تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرب الثاني ما في رسل له. يكون هذا الخير في بيان واقع انه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم. اللاتي في حضوركم هذا لبيان الواقع الاغلب. كذلك: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يفيد. هل دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام لامته ينقسم الى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، او كله حياه؟ كله حياه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ولكن هذا لبيان الواقع. اذا عرفت ذلك فاعلم ان كل قيد يراد به بيان واقع، فانه كالتعليل للحكم، فمثلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم لانه خلق، فخلق الذين من قبلكم. ولا تدعوا من دون الله احدا لانه لا ينفعك ولا يضرك. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم، لانه لا يدعوكم الا لما يحييكم. فهذه فائده ايضا فيما اذا كان القيد يراد به بيان الواقع، ان هذا القيد يكون كالتعليل للحكم، يكون كالتعليل للحكم، كانه يقال هذا الحكم كذا لكذا وكذا لكذا وكذا. فهنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لأنه لا ينفعك ولا يضرك، ما ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم أنك لك أن تدعو من ينفعك ولا يضرك، لأن هذا أمر ليس بموجود، ليس بموجود. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله أكبر. الله يقول للرسول: إن فعلت، ما نفعل، دعوت من دون الله ما نفعك ولا تضرك، فإنك إذا، أي حال فعلك، من الظالمين. شوف الآيات سبحان الله العظيم: إن فعلت فإنك، إن أظن الشرطي من نافي وجواب الشرط فإنك الجملة، وقوله إذا هذا قيل، لأن إذا للظرف أو ظرف. إذا كان أي ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ حاضر. يعني فإنك حين فعله من الظالمين، ولكن قد تكون منه فيزول عنك وصف الظلم. فالإنسان قبل فعل المعصية ليس بظالم، وبعد فعل المعصية إذا تاب عنها يزول عنه وصف الظلم، لكنه حين فعل المعصية يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب. فقيد ذلك مش ظالما عنه، متى؟ حال الفعل. طيب، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما نوع هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم شرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولم يقل الله تعالى: إنك من المشركين، يعني عدل عن التعبير بقوله إنك إذا من المشركين، من المشركين، إلى قوله من الظالمين، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم. قبالكم. كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين، صار المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر في مقام الشرك فهو شرك ويبين أنه ظلم. كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم ما دام من أسياق الشرك هو ظلم الشرك هو ظلم عظيم.
نقول على حسب حال الداعي الشرك صار
الدعاء صرف ما في تفصيل. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يسب، بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجنس، واسمها كاشف وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواب أن يكون خبرها معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. وان اردت بخير فلا راد لفضله. ان اردت بخير، وهنا قال يرد وفي الضرر قال يمتد. فهل هذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون، أن من فصاحة الكلام أن ما يردد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنويا؟ ما الفرق المعنوي؟
لأن الإنسان غضب الله.
نعم
هذا ينصف
أنت حكمت ولكن ما وقع، ما وقع. نعم
الضرر
يطلب
رقم بعد بعد أن والآية التي تمت في السابق وأن الله ينفع الحد فالظل يرفع بعد أن الله ناقل المجيد قبل أن ولكن إيه ولو قاعد يطلق أما الخير ف يعني مطلق مجيد فإذا جاء المجيد لا أحد يستطيع أحد
لا أنا أفكر لماذا عبر عن الضر في النفس وعن سوء الإرادة؟
وهذا عبر
عن
النفس
حتى الناس ينحصر على النفس. إننا نرى علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، تنسب إلى فعله لا إلى إرادته، وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أن أراد بهم ربهم رشد. فالنفس من فعل الله، والضر الذي نفس الإنسان من مفعولاته، والضر من مفعولاته، فلا يريد سبحانه وتعالى الضرر ولا يريد الضرر، بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر، لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ، إن من عبادي من رعنيته ولا أفقده منه. أما الخير فهو مراد لله ومفعول له، فهو مراد لله ومفعول له. عندما فرق الآن اتبعكم لأنا أزيد الإضافة إن شاء الله، أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله، بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبيره ضرر. لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل يشرى به مراد ما وراءه من الحكم البالغ التي هي خير ومحل ثناء على الله عز وجل. أما الخير فهو مراد لذاته، الخير مراد لذاته، ولهذا قال وإن يردت بخير. أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل، ولهذا لم يعبر عنه بالإرادة. وهو يقرب هذا الذي في سورة الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض، فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ لا، ما أراد الله، هو أراد المرض صحيح وهو يضره، لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه، وحكمة بالغة. قد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب، وقد تكون الحكمة ظاهرة في غيره أيضا. واتقوا فتنة لا تظلم الذين ظلموا منهم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمؤمن ما لنا أن نتحدث حكمة الله لأنها أوسع من عقولنا، لكننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يريد الضرر بأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مراد لذاته بل مراد لغيره، ولا يترتب عليه إلا الخير. أما الخير فهو مراد لذاته، مراد لذاته، والله أعلم بما أراد في كلامه، لكن هذا الذي يتبين به. قال وإن يرد بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، ما حد يستطيع أن يرد فضل الله أبدا. لو تجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاعوا أن يردوه أبدا، هذا شيء مستحيل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده. وإذا آمنا بهذا الإيمان ف فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده. نعتمد على الله وحده في الدعاء بجلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الكيد والمكر والحيل لتمنع غضب الله فإنها لا تستطيع أن تمنع. ولهذا قال: وإيلك بحور فالأعراب بفضله. ثم قال: يصيب فالأعراب بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أو بإيش؟ بالخير الذي أراد أو بفضله، وهما متلازمان. فالضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الخير لأنه هو متحدث عنه، وهو يعود على الفضل لأنه أقرب. فالعرب يصيب به أي بالخير بعد أن يريده، يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو يقيد بالحكمة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، ولكنه لحكمة. كل ما شئت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم. من أسماء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. يصيب من يشاء من عباده، وقول من عباده العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟
العامة
فيما أظهر، لأن قوله بخير يسمى الخير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار، خير الدنيا يطوب الكفار الشجر والصحة وغير ذلك. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معناه من المغفرة، والمغفرة هو ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه ذو الرحمة، والرحمة صفة الله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر. فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سوى، فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال: وقولي فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الحقيقة أنني أتمنى لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ها؟
موجودة.
وشو؟
موجودة والله.
أبرا؟
من الذين
يتعبدون من دون الله. يتعبدون من دون الله؟ إن الذين يتعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أجل عندهم هم موجودة. على كل حال وجودة أولى. النسخة اللي فيها موجودة أحسن. إن الذين يعبدون من دون الله نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. صحيح. ثم لا يعبدون، يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيره، هل هذه تم كره من القلب؟ هذا لو وضعونها إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حب الظلم ولا حب الظلم ولا بفعتهم أبنى مرض أبنى مرض ولا أغنتهم من أبنى بحر. طبعا هي لا تملك الرزق. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك الرزق فما الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله، أما هذه الأوثان فإنها لا تنفعك لا تنفعك، ولكن الرزق عند الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، عند الله قدم الحال، لأن عند الله حال من الرزق. نعم، كأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره، والحال ما يضرها التأخير عن صاحبها، وهنا قدمت على صاحبها، وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس البطاقة؟ نقول الآن عند الله محلها النقص على أنها حال من الرزق، وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال، وهنا قدم قدم على الحال، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. كأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. نعم، طيب. واعبدوا حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم طريق معذب. ما معذب الطريق؟ مظلل للسالكين، قد أهيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك. أي تذللوا له بالطاعة، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق، فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتمل. فأمر بأن نطلب الرزق عنده، ثم عاقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام مؤمن بأن ما يتق الله جل وعلا خاطر ورزقه من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ بالرزق. نعم، واشكروا له إليه. نعم، ارجعوا واشكروا له. إذا أضاف الشكر، إذا أضاف الله الشكر فإنه يتعدى بالله. قول كذا، هل تذكرون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟
لا يشكر لله.
واشكر لله ماذا اشكر الله اذكروني وافقوا مجال الأعرابي الأعرابي لمن هذا جاء وزي من المنزل. أنا لا أصح ولكن ما أقدر أقول إنه ما يجبر ماذا يشكر
لأنه يشكر لله إيه هو يشكر
لله إيه لله إننا الحكمة من كون الشكر لا يتعبد بنفسه إلى الله هو إشارة إلى الإخلاص واشكروا نعمة الله بالله واشكروا نعمة الله بالله فشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل فاللام هنا لإفادة الإخلاص لإفادة الإخلاص أن يكون شكرك لله عز وجل على نعمته خالصا له لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفضل النعمة وهذا لا شك أنه نية لا بأس به لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أفضاها إليه وأعطاك إياه والشكر فاشكروه بأنه طاعة المنعم طاعة المنعم هذا الشكر وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع يكون بالقلب واللسان والجوارح أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله فيرى لله فضلا عليه بها وما بكم من نعمة من الله وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام فإنها أعظم نعمة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم الإيمان أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله لا على وجه الفخر والخيلة والترف على عباد الله تحدث بنعمة الله عليك بالغنى مو بأجل فقر الفاضل الفقير أو لأجل أن تعلوا على بني جنسك لا مش لأجله لأجل الثناء على الله بها نعم وأعطاني الله تعالى كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا مثل قصة الأعمى وهو الرجل الصالح من الثلاثة من بني إسرائيل لما ذكر الملك بنعمة الله قال له نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه وسلم وكنت فقيرا فأعطاني الله الناس هذا من باب التحدث بنعمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود أما الثالث نضع الثالث معه الجوارح بأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة فمثلا نعمة العلم شكر الله عليها شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس أن تعمل به وتعلمه الناس شكرك الله على المال إيش؟ أن تصرفه في طاعة الله وتنفع الناس منه وإمام الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم، شكر الله من على القوة والشجاعة إيش؟ أن تجاهد في سبيل الله. ولكل نعمة شكر وخصها، يعني بمعنى يكون أخر ولا جميع رفعات تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا، أن تستمره فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن. أما أنت أن تحس بكبن مثلا من العجين قصر واصلح، لا، هذه ما خلقت لهذا الشيء. نعم، فالمهم ان الانسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبه لاعمال الجوارح. وابدوا والسروره اليه ترجعون، اليه جارون جار متعلق بايش؟ ترجعون، وتقديمه يدل على الحصر، يعني ان رجوعنا الى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. الشاهد من هذه الآية قوله: والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث من المجيب من هذا الفقر، من المستغيث بالله عز وجل ومن ينصر الشكر. وفي الآيات منها إشكال مع قوله تعالى: فارزقوهم منه ويصل هناك تعالى ربه عند الله عز وجل. هي طلب الغوث، وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهي من أقسام التوحيد والعبادة، والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به، فهذه جائزة، والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به فهذه غير جائزة، وهو نوع من الشرك، وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم، وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ساقها المؤلف، وهو قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك لبيان واضح، وأنه ليس له مفهوم، وهو كقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن الفائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاشفة، أن الفائدة من ذلك هو أنها كالتعليم بالحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يوصف بالظلم إذا فعل ذلك، فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه، وهو قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن، فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غاية الاستحالة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قل إن كان للرحمن ولد وأنا هو العابدين، وكل هذا أمر لا يمكن. وبينا فيما سبق وابتدأ المعلم في هذه الآية بقوله: وإن من فسك ضر فلا كاشف له إلا، وأنه إذا كان لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لا يملكون لنا الرزق فكيف نستعيذ بهم. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدا، وأضل خبر مبتدا، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أو لا أحد أضل، وأضل في تفصيل لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، هذا الضلال، أن يتيه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو، من علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد بالاستفهام أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام ومن نفي إلى تحدي، لأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل كأنه يتحدى، وأن دور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. أخذوا بالكم، فالاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن وأوصيف للتحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، أبلغ، لأن ذلك نفي، وأن هذا نفي مجرد، وذاك نفي مشرب أو متضمن للتحدي. يعني إن كان الصادق ورد من أضل، ممن يدعو متعلق بأضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين الفدائيين، ويشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواء، وقوله من لا يستجيب له، من مصعرابه، من بمعنى الذي، لكن محل من الإعراب مفعول يدعو، مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة لا يستجيب. لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى هو أجنفة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم عنها الخبر هذا ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قول من يدعو عند الله من أتى بمن وهو للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم، وهي عاقلة ولا لا؟ ليست عاقلة، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته، نزلوها منزلته، فخوطبوا بمقتضى ما يدعوه، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون لأنه انقطع طلب. لكن بقي من هذا في الحجة عليه. فالحكمة من العدول عن التعبير بما من التعبير بمن إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت ما لقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل. لكن بدت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة إيش العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبه من لا يجيب له إلى القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم عن دعائهم غافلون. الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ من لا يستجيب واحد وهم جماعة. ومرجع الضمير في يستجيب ومرجع الضمير فيهم هي من أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ الجواب أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة وهي جماعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مرعاة لفظها ويجوز مرعاة معناها. قلنا ما مرت وقلنا أن قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شف لا راعى اللفظ ثم المعنى ثم الله. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ من الأصنام؟ المعنى وهم عن دعاء العابدين غافلون، أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون. تأمل فيه. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم فيكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام كذا عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعول. أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، يكون مفعول دعاء محذوف ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله مضافا إلى فاعله. نعم ها؟ كلا معنى إيه هو جائز كلا معنى يجوز هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ؟ أن يكون عن دعائهم يعني إذا دعوا هم غافلون، هذا بالحقيقة أبلغ، يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على سبيل الإطلاق، يعني عن دعائهم من لازم تقدر المدعو محبوب وهو يقول عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم، وجعل الضمير هنا يعود على المدعو، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياه، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تزيدهم شيئا، هم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا غافلون ما يمكن أن يستجيبوا لهم، وإن كانوا من الكفار المغلوب فيه فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب، وإلا فهم غافلون في نعيم. إذا حشر الناس قال الله تعالى وإذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء، هذا أيضا على ما يعود الضمير، كان العابدون من معبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون من العابدين أعداء، هذا أبطل ناعك وقل سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأعداءهم حتى نفس الذكر وكانوا قوما بورا. الشاهد من هذه الآية قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستعيذ به من الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم، فالذي يأتي إلى البدل في مصر ويقول يا سيد البدوي وسيد الدفوقي أغثني والمدد المدد ومع السلام، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا لا يغني عنه شيئا، بل لا يزيده إلا حسرا والعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء، هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة، يقول حصل عنده لا به، لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين من دعاء هؤلاء ما ينفع، الله في القرآن يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، في العراق الجيلاني في سوريا ابن عربي وفي جميع مع الأسف الشديد الأقطار الإسلامية من هذا النوع، قبور أولياء يزعمون أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكسر الصور وأنها تجذب النفس، نعم، ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع، لو بقوا إلى مكانها أجل، حتى إن الحسين بن علي بن طالب وفوق رفيقاته كان ثلاثة رجال تجر العراق يجر عندك تجر للسوريين يجر عندنا تأتي للمسلمين يقولون عندنا، فسبحان من جزء الواحد، فهذا من استفح الواحد سفه في الأصول وسفه في الدين، العامة قد لا يلهمون في الواقع، لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء أيضا من الفطر السليم يعني هذا يحتاج إلى دراسة. رجل هامي ميت مفتى هو بنفسه يحتاج إلى أن يدعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي له المقبرة لا يؤذي في مدينة يدعو له ولا يدعو من جيد يدعو له. كيف انك انت تجي تطلب منه المدد؟ هو المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفره الله ما يمكن ان يصير شيئا. فالمهم من هذه الايه وامثالها تدل على فصاحه هؤلاء وانهم لو اتجهوا الى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقوله ان يجيب المضطر اذا دعاه يرتب السوء ويجعلكم خلفاء الارض اولاه مع الله. ام هنا منقطعه كل متصله ام بجود افطارك في الفرد ام متصله ولا منقطعه؟ منقطعه. ما الفرق بين المنقطعه والمنقطعه؟
منقطعه معنى فن.
نعم. والمتصلة المتصلة بمعنى المتصلة بمعنى أو والمنقطعة بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادي والمنقطعة لا يشرط زيادة المعاد ويشرط فيها ذكر المعاد. تقول أعندك زوج أم عمر؟ متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة هذه متصلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ هذه أيضا متصلة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذه من قبل لأن ما فعلوا ما قبلهم. أم خلقوا السماوات والأرض يعني بل خلقوا السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما تصل لها معادل فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى استجيب؟ الحاس فاستجبنا له وقفنا به من بر والبحر تهب الرياح وتاب الأمواج فيدعون الله عز وجل ويكشف ما بهم من لا يكشف ما بهم في الحاس. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين طبعا ما فيها يعني أو إشكال. فما الذي يجي من الشر؟ أبوه؟ أمه؟ قريبه؟ لا ما يجي ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعاه لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يصف ضره وقد لا يصف لكن إذا دعا الآن انتجع إلى الله عز وجل وأظهر افتقاره إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم. وقوله ويكشف السوء يكشف بمعنى يزيه والسوء ما يسوه المرء وهو دون الضرورة لأن الإنسان قد يساء بما لا يتضرر به نعم لكن كل ضرورة فهي حقوق نساء وصفتها. هل هذه معطوفة يعني هو معطوفة في الله لكن هم متعلقة بما قبل بالمعنى وأنه إذا أجابه كتب سوءه أو هي مستقلة يجيب ما اضطر ودعاه ثم أمر آخر يكسب السوء. المعنى الأخير أعم لأنها تشمل فسق سوء المضطر تعب وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكسب سوء المضطر ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض وهذا أيضا ما تؤيد أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ورثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يجين المضطر ويكسب السوء ويجعلنا خلفاء الأرض من. ولهذا قال أإله مع الله وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله. يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع وتشوف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويصلي. مثلا إنسان مضطر إلى طعام قال صاحب الطعام أعطني من الطعام أنقذني. يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب لا مستقل. فالله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن الله يسبب قلبه يقول من المعصوم. أليس كذلك؟ ممكن. ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيك. فأنت عندما تسأل ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة إذا كان يسألوا أن يسأل الرب اسألوا. لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب مجرد سبب كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب. وإن لو شاء الله لا أكلت ولا كذب. ويذكر لنا ان السنة مرت على البلاد يسميها العوام سنة الرعد وجاء الجوع من الرحم سنة الجوع يأكلون ولا يشبعون يأكلون ولا يشبعون. وحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول انه وصل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا فدخل وذهب الى شخص من هناك واخذ تمرا مباشرة بيجيب من صاحب العملة وصلوه الى صاحب الانسان قال له رحت العناية التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محمد قال أعطني تمرا فأعطاه كما أظنكم تعرفون الزبيب. زبيب فنوع الزبيب الكبير أعطاه إياه وجعل حبيب لعبة للجماعة. يمكن تعرفني عارف محفر فرجون محفر يعني شاب الطين فأخذني لكن قبل يأخذ قدم لي التمر قدام قهوة تمر يجيب وزنتين وثلاث فأكل وزنتين وثلاث جديد ومثل الوزنتين ثلاثة كيلو أكل وطلع والتمر على رأسه ياخذ من التمر وياكل. لما وصل الجماعة في البستان إلى التمر مصر قصت جبيلة كلب جبيلة كلب مع الفطور الأول وصال ويحرق المحفر خالي مصر إن شاء الله لا أكلت ولا كبير ونقول كل الأشياء التي يحصل بها الفنور هي مجرد مجرد كلب.
الله يجيب المصر ما نقدر قبلها جميعا نقول أما تحيط الخوف أو أما يجيب المصر
لا 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 ما
تفاكر
الاستفهام ها؟ يأتي الاستفهام بمعنى الهمزة بمعنى الهمزة إيه كل الاستفهام بمعنى الهمزة أو بهمزة وروى الطبراني بإسناده أنه شان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على الصف الصحيح مثلا أو على الصف المتفق عليه بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع يجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول.
وكذلك
نعم نعم تكلم
على
الإسناد وش يقول؟
يقول ذكر الهيثم في مجمع الزواج وقال رواه الطبراني ورجال الصحيح أي ابن لهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن لهيعة خلق المسلمين احتراق كتبه.
على كل حال إذا وافق الجواب الصحيح قد وافق إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا الإسناد يجب أن ننظر فيه وليس من الإسناد المتفق عليه الناس بل هو إسناد خاص لهذا الموصول إليه. وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابة وذكر في الشرح أنه عبادة رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. من المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة برز النساء لأنه كان بالأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قوي المسلمين خافوا وصاروا والعياذ بالله يرغبون الإسلام ويبطنون الكفر. وقول المنافق من هذا المنافق؟ لم يسمى ولم يسمى فيحتمل أن يكون عبد الله بن أبي لأنه مشهور في إيذاء المؤمنين ويحتمل أن يكون غيره. واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو بالقتل لأنهم لا يتظاهرون بذلك فإنهم يتظاهرون بأي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الإسلام فهم يؤذون المؤمنين بالتعريض والتحريش بينهم وما أشبه ذلك. فقال بعضهم صوموا بنا بعض من؟ بعض الصحابة قوموا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزجره أو بتعزيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من أذيته، فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أن حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، فيكون في الحديث إيجازا، يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف منه كلمات دل عليها السياق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، ظاهر الجملة النفي مطلقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا. ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الرأي الأول يكون في الاستغاثة به من باب التأدب في اللفظ، لأن نفي الاستغاثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا جائز، وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التأدب في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به فيما يقدر عليه. أما إذا قلنا إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يقوم على الحقيقة، أي على نفي المعنى، أي لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني المنافقين معاناة من المسلمين، ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين لا يمكنه أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتفكرون. ويكون معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام هو قضية معينة، وقتل هذا الشخص أو نحو ذلك هذا أمر ينفي، ولكن المعنى الأول أظهر في الله. أولا لعموم النفس لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيره. وثانيا قوله وإنما يستغاث بالله، وأيضا ظاهر أن المراد العموم، وعليه فيكون من باب التأدب في الألفاظ، على أنه أيضا لا يستغاث بالنسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم ما يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله، فحينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من أذية هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرع من الاستغاثة، وعليه ويكون هذا من باب التأدب في الألفاظ، باب التأدب في الألفاظ، وأن الرسول علمهم أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل في كل أمور. وإما أن يكون لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل المنافقين معاملة المسلمين، فلا يستطيع أن يخلص المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه، ولكن الذي يلجأ إليه في هذا الأمر الخفي من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه ببيان أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، قوله تعالى عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وش تفعل عليه؟ لأن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما يقدر عليها ما هنا في التوفيق. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم النساء يقولون هذا في الترجمة، وش الترجمة فين؟ ترجمة الجميع ترجمة في الباب قوله يستغيث والاستغاث الاستغاثة نوع من الدعاء، ويدعو أعم فهو من باب عطف العام على الخاص، وهو سائق اللغة العربية ولا لا؟ وش مثل؟ لا، على عطف الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فإن العبادة أعم من الركوع والسجود، والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا من باب عطف العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام أهل القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟
لكل من
أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن الأب قبله العوات اللي قبلها: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من المنكرين. ولا تكونوا من المنكرين برواية الله تكونوا خاطئين، لم ينهى بالآية. ما أقول لك
ولا تكونوا من
تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا يفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالخطاب إذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا ممكن أن ينهى عنه، لأن وغرض التنزيه بمن فعل ذلك، يعني كأنه يقول: لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال. ويكون الغرض من ذلك نعم هو التنبيه لمن سلك هذه الطريقه: ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أوبى من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا، وتقدم الكلام على فوجعه شرعا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من يؤخذ؟ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين، مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم، فقال إن الظالمين المراد بهم. هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو أسألوا ورضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين يا من عموم الآية، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس، فهو فعلته ورضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت البدوان إن كان إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولد أو ما كذلك، ارضاء الله فإنك تكون مشركا، وأنه لا تجوز المخالفة بإذن الله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المراد بالآية التي بعدها أو قول فسرهم بالله عزيز المهم أن الآيات اللي بعدها وإن الله ربنا فلا تكسب لها الله تفسيرها مناسب مباشرة، ومباشرة الناس في قرى إلى الله، فمن أحق من أن يتبعك به؟ الله عز وجل، لأنه لا تكبر إلا الله. فإذا كان لا تكبر إلا الله وجب أن تكون تعاطف بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. سادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نفسه وان ينفسك الله ضد فلا كاشف له الا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالاوه الاوه التي في نفس السوره. السابعه تفسير الاوه السادسه تبصروا عند الله رزق. وانا عندي احسن من ان وصفاته وقوله ومن اضل، لكن قوله الثامنه ان طلب الرزق لا ينبغ الا من الله بدلاله من مراد الكسبات السابقه تبصروا عند الله رزق. تبصروا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصار طلب رزق الله تقديم قوله عند الله، وقد سبق لنا ان قوله عند الله سؤال من الرزق، فعلى هذا يكون رزق عند الله وحده. الثانية أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الظن لا تطلب إلا منه. أكثر عند الله رزق، لكن الظن لا تطلب إلا منه. هل هو بعض ما يشير إلى هذا؟ ممكن أن نوصل من قوله وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن عبادة سبب والكفر سبب لدخول الجنة، لا سيما وأنه أثار على ذلك بقوله وإليه ترجعون. الطاقعة تكفير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو بقى ويدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أن هذا القول سواء بالواقع فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غور الله، واضح من الآية. ومن أضل وأن هذا الاستفهام بمعنى النفي. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي ووجه عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ هم العبود أو الداعي. لا، وهم عن الداعي أو الدعوه عن دعاء الداعي عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه، اللي فيها احتمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إن المدعوين لا غير. فهذا المدعو غافل، والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. وخذ من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وكانوا بعبادتهم، وسمى الله الدعاء عبادة، فالدعاء عبادة، فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع. ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نكفره بها أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها، تبرأ منها وأنكرها. فالكفر بالشيء معناه رده وإنكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بها. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه وحشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه وفر في عبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء، بل إنه مزج به كل عداوة من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه والمضطر واقع الشدة. فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه مكن من أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من ينقذه فيذكر الله له أسبابا ينقذه فيها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقومه هذه شدة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر فاروا وإن لم يعبروا صاروا كموسى فرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي قاهر فأنقذه الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عجيب يعرفون ما يجيب المضطر إلا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويبتدون له والعياذ بالله. وإلى الآن موجود في الأمم من يبتد من الأصنام المنحوسة التي نحتوها هم بأنفسهم وحفون أمامها خاشعين وتهمر دموعهم من البكا ويبتدون على الأرض تعظيما لها. أبصر موجود إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركون يشركون بالله وإذا وقعوا في الشدة دعوا الله المخلصين له الدين. وكان عليهم لو كانت أسلامهم حقا أن يتجهوا إلى الأصنام إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم ووصل الأمر بسيط دعوا الله يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في شدة لا أعلم منه وإذا صنوا منهم شيئا شماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب. وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم طيب هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعاذ بي ومن يستعاذ بالله من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل ولا ينتصرون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم
يعلم هذا الناس
بتاع الكبير بتاع الكبير يعرفه وقد أخبر إليه بأسماء ناس معينة.
لماذا لا يستطيع أن
يمكن أن يقول إنما أمسها الآن ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلم، قال لا يتحدث الناس ان محمدا يخطو اصحابه، فخشوا ان يكون في ذلك تنفير عن الاسلام، لانه اذا تحدث الناس ان محمدا يخطو اصحابه ما دخل الناس في الدين. فاذا كانت هذه المساله تفوجت في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملته. ثم ان المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما يزعمون النساء وتكثرون به، لكن من اظهر نفاقه علينا وظهره يبين هذا ما يمكن ان نعامله معامله المسلم. ما اظهروه الرجل، لانهم لما راوا عبيته حكموا على النفاق من علامات الاستعاذة. وإن كان إني لا أريد أن يعصمني من هذا السوء المعين، والاستغاثة واعتصام به من شيء معين، والاستعانة طلب العون، وإلا أن يكون الإنسان في شدة، بل حتى في الأمور الثمانية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تهون الرجل في باسته فتحمله عليها أو ترفع له عليها من فاعل الصدق. الواسطة ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل. أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بينه وبين الأخلاق، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم: الآن كن واسطا بيني وبين ربي بكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو من ثلث وإجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يضرب الله لي، كما قال عمر رضي الله عن العباس بن عبد المطلب: ثم أضرب الله لي. وكما كان الصحابة وأتون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أضرب الله لنا. نعم آخر منا تكلمنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوهيد، فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست هي النفاق. علامة السوء ليست هو السوء، لكن معناها أن هذه الخصال مما يمارسه المنافقون. وإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين. لا أراه لكن بقى